الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. تحدثنا في المحاضرة السابقة عن قضية التأصيل العلمي، وكيف يكون طالب العلم والداعية إلى الله تعالى مؤصلاً على الجادة، متأهلاً لما يتكلم فيه من دين الله سبحانه وتعالى. فإذا عرفت هذا بارك الله فيك، فمن أين يأتي الخلل عند المتصدرين للعلم والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى؟ لقد ذكرنا أن ركن هذه القضية هو الفهم والاطلاع. ركن القضية العلمية والتأصيل العلمي في حسن الفهم وسعة الاطلاع. فالخلل يجيء غالبا من أحد هذين الأمرين، إما سوء في الفهم وإما ضعف في الاطلاع. إذن فالضعف العلمي كمفهوم، عندما نتكلم على مفهوم الضعف العلمي وما ماهيته، فالضعف العلمي إما أن يكون ضعفا في الفهم وإما أن يكون ضعفا في الاطلاع. فضعف الفهم يراد به في هذا المقام الذي نتكلم فيه أن يكون الإنسان غير متأهل لإدراك المعلومات الشرعية والكلام في دين الله عز وجل. فإن المسألة كما سبق ذكره مسألة في أصلها وهمية، ثم تكون بعد ذلك كسبية. فمن الناس من لا يؤتيه الله تبارك وتعالى حظا من إدراك جيد للعلم الشرعي، حتى وإن كان يفهم المسائل ابتداء لكن لا قدرة له على التوسع فيها. إذا أراد أن يتوسع في علم من العلوم، وخصوصا إذا كان في علوم الآلة، فإنه لا يفهم كلام أهل العلم ولا يفهم المباحث العلمية التي يتعرض لها في هذا العلم. فهذا سبب من أسباب القصور. فإذا تصدر الإنسان على هذا الأساس فهو ضعيف علميا، حتى وإن كان يفهم المعلومات العامة التي يفهمها المسلم العامي العادي. لو أنه فهم مسائل الاعتقاد عموما ومسائل المنهج عموما، فهم أن اعتقاد أهل السنة في الصفات هو كذا، وأن اعتقادهم في القدر هو كذا، وحفظ الأدلة وعرف معناها، فهذا كله جيد. لكن لو دخل في تأصيل هذه المسائل لم يفهم شيئا، ولو دخل في الشبهات وتأصيلاتها ومآخذها، حتى إذا تكلمنا على الشبهات المشهورة، لا أتكلم على الشبهات الدقيقة التي توجد في بطون الكتب وفي بطون المراجع، سواء كان عند أهل السنة أو عند أهل البدع أنفسهم، فلا أتكلم على هذا، ولا أتكلم على الشبهات التي لها نفس فلسفي منطقي، وإنما أتكلم حتى على الشبهات الواضحة. فمن الناس من لا يؤتيه الله تبارك وتعالى هذا العطاء، لا يستطيع أن يفهم، فأنى له أن يتصدر لتعليم الناس وتدريس العلوم الشرعية وشرح المتون وتأصيل المسائل وما أشبه ذلك. هذه منزلة لم يتأهل لها، فحسبه أن يتكلم فيما هو متأهل فيه كما سيأتي البيان إن شاء الله. ليس له أن يزيد فوق ذلك، ليس له أن يتأهل لدرجة معينة ليس مؤهلا لها، ليس له أن يتكلم في أمور هي من خاصة أهل العلم وطلبة العلم الفاهمين المميزين الراسخين. واضح؟ الحمد لله. أما بعد، فهذا هو الأمر الأول الذي يأتي من خلاله الخلل والمشاكل في الناحية العلمية. الأمر الثاني هو قضية الاطلاع، والمقصود بذلك أن يكون الشخص، أعني مسألة الخلل في هذا الجانب، أن يكون الشخص قليل الاطلاع، حتى وإن كان عنده فهم واطلع على ما شاء الله تعالى من كتب أهل العلم من شروحات أو بعض الكتب التي تناسب المسائل المعينة التي يتكلم فيها، لكنه لم يدخل في مرحلة الاستيعاب والتأصيل، لم يدخل في مرحلة المطولات والوقوف على ما فيها من تأصيل المسائل وجمع أطرافها وما أشبه ذلك، كما سبق وأوضحته في المجلس الماضي حتى لا أعيد الكلام. فمن تصدر على هذا الأساس أيضا فإنه يكون ضعيفا علميا. لماذا؟ لأن المسألة كما سبق لا تتضح إلا إذا جمعت أطرافها، فإذا وقفت على شيء واحد منها فقط، وقفت على جانب واحد منها فقط، فإن هذا قصور. كيف تعرضها وتبينها وعندك هذا القصور؟ هذا الذي فاتك من المسألة ربما يغير القول فيها، بدلا من أن تتبنى فيها قولا معينا أو ترجح قولا معينا يتغير القول. قد تكون هناك أدلة تؤثر على ترجيحك، قد يكون هناك شيء فاتك يؤثر على المسألة التي تعرضها بالخلل. فطرح المعلومة لابد أن يكون طرحا كاملا مناسبا، وأما المعلومة الناقصة فإنها ليست بمعلومة، كمثل من يقول لا إله ويقف عند هذا. فالمعلومة لابد أن تكون كاملة. المسألة مثلا إذا كان فيها تفصيل عند أهل العلم لا يصح أن تعرض بدون هذا التفصيل. المسألة إذا كان فيها قولان والخلاف فيها واسع والأمر فيها والأمر فيها بين راجح ومرجوح لا يصح أن تعرض في قول واحد فقط، ولكل مقام مقال ولكل حادثة حديث. المقصود أنه لا يجوز أن يكون مفتقرا إلى الاطلاع في النواحي العلمية التي تؤثر في تأصيل المسائل وجمعها والرسوخ فيها. المشكلة لا تقف عند هذا الحد الذي أذكره لكم، إنما تكون المشكلة الحقيقية عندما تؤدي إلى تشويش المسائل العلمية على طلبة العلم، بما يؤدي بعد ذلك إلى عقد الولاء والبراء والكلام في الناس والدعاء وطلبة العلم بناء على هذا الضعف. وهذا هو الذي نعانيه، الذي نعانيه هو كثرة المشكلات والفتن والقيل والقال والتجريح والإسقاط، هذا هو الذي نعاني منه. فإذا كان هذا مبنيا على ضعف علمي فهذه هي المشكلة التي نعالجها الآن. فتجد من عنده ضعف في الفهم، لم يفهم الدليل، لم يفهم كلام أهل العلم، لا يستطيع أن يقرأ كتابا واحدا من المطولات، لا يفهم الكلام أصلا الذي يقال فيه. ومرة أخرى أقول أنا لا أتكلم على مراحل متقدمة في المطولات، لا أتكلم على أمهات الأصول وأمهات المصطلح وأمهات اللغة، الأمور التي تحتاج إلى ترجمة كما يقال حتى تفهم، أنا لا أتكلم على هذا، هذا مستوى بعيد للغاية عن أمثال هؤلاء، إنما أتكلم عن المطولات القريبة التي ينبغي أن يفهمها من عنده أدنى درجات الأهلية العلمية والدعوية، لا يطيق قراءته أصلا فضلا عن فهمه، ثم إذا به يفهم من تلقاء نفسه أن الدليل معناه كذا وأن المسألة كذا وأن قول العالم كذا ولا بد من هذا ومن خالف في هذا فهو ضال. طيب حنانيك، المسألة لا تؤخذ هكذا، ما هكذا يا سعد تورد الإبل. فهذه مشكلة، ولا يلزم في مثل هذا أن يكون صاحب شهرة أو دعوة أو ما أشبه ذلك، بل من الأمور التي نعاني منها أشد المعاناة وسائل التواصل الحديثة التي صارت في متناول الجميع صغيرا وكبيرا ورجلا وامرأة. فتجد أمثال هؤلاء ما شاء الله عندهم الصفحات والمواقع والمنتديات، وهذا الأمر كما يقال منبر من لا منبر له، ولا أريد أن أعبر بتعبير أخص من هذا. فتجده بمجرد أن يتناول مثل هذه الأشياء ينفس عن مكنون صدره وغباوته وجهله بالكلام في الناس، بناء على ماذا؟ على لا شيء. لو وزنت هذا الشخص في ميزان العلم والعقل فإنه لا يزن جناح بعوضة. فإذا به أحدث فتنة وشوش الشباب وشوش وشغب على أهل العلم، وتجد أن القضية في النهاية مرجعها إلى جهل وسوء فهم. فهذه واحدة. والثانية قلة الاطلاع، نفس المشكلة، من الناس بل من الخواص ومن الذين يتبوؤون دعوة ومنزلة فيها من عنده قصور في جمع أطراف المسائل، لا يعرف من المسألة إلا جانبا واحدا فقط. فالمشكلة ليست هنا، إنما المشكلة في طرحه للمسألة على هذا الأساس لطلبة العلم، فينشأ طالب العلم قاصرا لا يعرف في المسألة إلا قولا واحدا أو وجها واحدا أو تصورا واحدا. وما أكثر ما كان شيخ الإسلام رحمه الله يذم هذا الأمر، يذم من نشأ على قول لا يعرف غيره فإذا به يتكلم على الجهل ويظن أن هذا القول هو الصواب الحق في المسألة الذي لا يجوز خلافه أصلا. وتحت هذا أفراد لا يحيط بها إلا الله سبحانه وتعالى في دعاوى الإجماع وفي التصحيح والتضعيف وفي أمور كثيرة جدا. واضح؟ فالمشكلة ليست في مجرد القصور، ولكن في الأثر الذي ينبني على القصور. إذا طرحت المعلومة ناقصة مشوشة عند طلبة العلم، ثم نشأ بناء على ذلك الولاء والبراء. فشخص لا يعرف من المسألة إلا وجها واحدا، فإذا سمع غير هذا الوجه ظن أنه باطل وليس من الدين. أتانا أن سهلا ذم جهلا، علوما ليس يدريهن سهل، علوما لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. الإنسان عدو ما يجهل، والله سبحانه وتعالى ذم هذا الأمر، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتيهم تأويله. فيا أيها المتسرع، ما يدريك لعل في المسألة علما لم تقف عليه، لعل في المسألة استثناءات تفريعات تفصيلات لم تقف عليها أنت. فلا تبادر بقلة اطلاعك وجهلك وقلة معرفتك إلى تخطئة من خالفك. وسأضرب لكم مثالا، لا يلزم أن يكون هذا المثال واقعيا، إنما هذا مثال لتقريب المسألة. لو تصورنا مثلا في باب الاعتقاد، في أي مسألة من مسائل الاعتقاد يتبادر إلى الذهن كثيرا حديث الصورة، هذا يتبادر إلى الذهن كثيرا. ونعرف كلام العلماء في حديث الصورة، وأن عامة أهل العلم بل ينقل على أنه قول واحد لأهل السنة هو في حمل الحديث على أن الصورة تعود إلى الله سبحانه وتعالى، وأن الله سبحانه وتعالى خلق آدم على صورته، أي على صورة الرحمن، بدون تكييف ولا تمثيل، وليس في الحديث أي إشكال. القضية في من أخذ بالقول الآخر الذي هو تأويل الحديث ولم يقف في المسألة إلا على هذا القول. افترض هذا مثال نفترضه، أنه لم يقف في المسألة إلا على هذا القول، ما عرف مثلا إلا كلام ابن خزيمة رحمه الله واغتر به، لأن ابن خزيمة رحمه الله عندما عرض المسألة في كتاب التوحيد عرضها على أن القول الآخر الذي هو حمل الحديث على أنه عائد إلى الرب سبحانه وتعالى، عرضه على أن هذا القول قول باطل ولا يصح ولا يجوز، وأن من قال هذا فهو لم يفهم السنة ولم يفهم الباب ولم يفهم المسألة. هذا هو الذي سيخرج به من لم يقف إلا على كلام ابن خزيمة. لكن عندما تتوسع في دراسة المسألة وتعرف أن هناك كلاما آخر، وأن الإمام أحمد قال كذا، وأن الإمام فلانا قال كذا، وأن المسألة فيها بحوث وفيها ردود وفيها وفيها وفيها، سيختلف تصورك للمسألة، وبالتالي سيتسع صدرك لمن خالفك. فسنفترض أن شخصا لم يعرف في المسألة إلا الجانب الذي ذكرته، فلما عرف أن هناك من يحمل الحديث على أنه عائد إلى الرب سبحانه وتعالى قال فيه مشبه، افترض هذا أنه قال فيه ماذا؟ مشبه، أو باللسان العصري شنع عليه وقال هو جاهل ولا يدري، وليست المسألة هكذا، ولا تكون ظاهرية، ولا يلزم أن نأخذ بالظواهر في جميع نصوص الصفات. فهذا كلام يقال بناء على ماذا؟ على قلة الاطلاع. يقال هذا الكلام في عامة أئمة السنة، في عامتهم، وعلى رأسهم أحمد رحمه الله. بل عندما يتكلم العلماء في هذه المسألة يعرضون قول ابن خزيمة على أنه زلة، فانظر كيف انقلب الأمر حتى صارت الزلة هي الأصل، وحتى صار الأصل هو الزلة. فهذا كلام خطأ ولا ينبغي ولا يصح. ما وقع فيه من وقع إلا بناء على ماذا؟ على عدم الوقوف على كلام أهل العلم. فهذا مثال تقريبي حتى تتضح المسألة. وقس على هذا باب لا يحيط به إلا الله، وما أكثر ما يقع. تمام. فالمشكلة في التصدر بناء على هذا. أنا أعني صورة معينة، لست أعني أن العالم لا يمكن أن يقع مثلا في القصور، لا يمكن أن يقع في سوء الفهم، هذا واقع ولا بد، وسأتكلم على هذا في محله إن شاء الله. إنما أعني أن يتصدر الإنسان ابتداء على هذا الأساس، لا يأتي البيت من بابه لم يحصل الأهلية في نفسها بأركانها وشروطها وطبيعتها، وإنما يتصدر على الجهل، يتصدر على سوء الفهم، يتصدر على قلة الاطلاع وعدم جمع أطراف المسائل. فهذا هو الذي يأتينا بالفتن، هذا هو الذي يأتينا بالفتن. ولو أنك فتشت في أحوال المخالفين في السنوات الماضية فإنك تجد أن الأمر عائد ولا بد إما إلى سوء فهم وإما إلى قلة اطلاع. فلو أن الإنسان أحسن الفهم وسدده، ولو أنه اطلع على كلام أهل العلم وجمع أطراف المسائل، فإن هذه هي الجادة. بعد ذلك لا يضره الخطأ اليسير، فإن هذا لا يسلم منه أحد، إنما القضية أن يجعل هذا هو الأساس. وهل يمكن أن يقع هذا؟ نعم، وأنا خبير بهذا، يعني سألوا خبيرا أو مجربا كما يقال. يعني مثلا من أصحاب المنتديات وهذه الأشياء من يفعل طريقة جميلة، يعني طريقة ما شاء الله يعني جميلة جدا، ماذا يصنع؟ يقول والله يا جماعة أنتم تصعبون المسألة، ونحن نريد أن ندرس ونريد أن نفيد الإخوة ونريد أن نفعل ونفعل. طيب ما شاء الله، ماذا تريد؟ يعني يقول والله لو أنني لم أقرأ مثلا إلا شرح الطحاوية لابن أبي العز وفتح المجيد مع بعض الشروح للعلامة العثيمين رحمه الله مع بعض الرسائل لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، خلاص يعني لا تحجر واسعا يعني، والمسألة ما شاء الله يعني جميلة وسهلة، وما المشكلة؟ ثم إذا به يقول شرح العقيدة الواسطية وشرح كتاب التوحيد وشرح العقيدة الطحاوية وشرح العقيدة السفالينية، وإذا به بين عشية وضحاها يصير شيخا مرجعا يسأل ويستفتى ويقال له ما تقولون أحسن الله إليكم في من يفعل كذا ويقول كذا. سبحان الله العظيم. فتصدر بناء على ماذا؟ على قراءة لبعض الأشياء وانتهت القضية على هذا. يذكرني هذا بأصحاب هذه النظرية في مسألة تخريج الأحاديث. طبعا هذا باب لعله معروف لديكم جميعا، ليس فيه سر يعني. الذين يتصدرون للتحقيق ويقولون حققه، وما أحسن ما قال من قال حككه، سمعتها يعني لا أدري لا أذكر ممن تحديدا، لكن قال حككه. نعم هذا هو الواقع. طيب ماذا يفعل هذا المحقق البارع؟ ليس عنده قضية إلا أنه يبحث من خلال المكتبة الشاملة، يكتب كلمة من الحديث ويضغط على زر انتر ظهر له الحديث وصار محققا وصار شيخا ومن عمالقة التحقيق والتخريج، ومنهم لصوص. وأكثر من يسرق جهده العلامة الألباني رحمه الله، يرجعون إلى الإرواء وصحيح أبي داود والصحيحة والضعيفة وما أشبه ذلك، فينقل تخريج الشيخ كما هو، يرتب يقدم يؤخر يزيد شيئا حتى يضع لمسته وبصمته كما يقال، وصار في النهاية ماذا؟ تحقيقا. أي شيء هذا؟ فنفس هذه القضية التي تسلك في هذا المضمار، في مضمار الحديث والتخريج وما أشبه ذلك، هي التي تسلك في أمور الدعوة وفي التصدر في نواح كثيرة، في شروح على كتب، وفي تحقيق لبعض المسائل، وفي إفراد في الردود في بعض الأشياء وما أشبه ذلك. فالذي يعنينا بارك الله فيكم أن نعرف من أين نؤتى، من أين يأتي الخلل، هذه المشاكل التي نعانيها عندما يظهر أن فلانا مجروح، وأن فلانا يتكلم فيه، وأن فلانا عنده مشكلة، وعندما تأتينا هذه الفتن ويظلم الناس ويتكلم فيهم بالباطل، عندما يقع مثل هذا، هذا يكون بمثل هذه الأشياء، واضح؟ فعلينا أن نعرف من أين نؤتى ومن أين يأتي الخلل في مثل هذا الباب. طيب، كيف تعالج هذه الأشياء وما السبل التي نتغلب بها على هذا الأمر؟ هذا يكون له مجلس آخر إن شاء الله تعالى، ونسأل الله الهداية والتوفيق لكل خير، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.